الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. صلينا صلاة الظهر في هذا المكان المعظم في حرم الله في هذا اليوم، يوم الاثنين الرابع عشر من ذي الحجة من عام 1436 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث يتعلق بآخر المناسك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي بعد الرمي، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت. في رواية: فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. لما كثرت الأسئلة حول الطواف وحول أنواعه وأحكامه، نجعل هذا الدرس في أنواع الأطوفة، أنواع الأطوفة من حيث أحكامها. فالأطوفة منها ما هو فرض أي ركن، ومن الأطوفة ما هو واجب، ومن الأطوفة ما هو مستحب، ومن الأطوفة ما هي بدعة، ومن الأطوفة ما هي شرك. ويتبين هذا بالتفصيل مع بيان الحكم بالدليل والتعليل على ما يعين به مولانا وربنا الجليل سبحانه وتعالى. النوع الأول: طواف فرض، وهو ركن في العبادة، وهو نوعان أيضا: طواف فرض في الحج، وطواف فرض في العمرة. إذ الطواف ركن في الحج وركن في العمرة. قال الله جل وعلا في طواف الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا نص في طواف الإفاضة، ويتبعه غيره من الأطوفة كما سيأتي. العمرة كذلك طوافها ركن من أركان العمرة الثلاثة. أركان العمرة كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ إحرام وطواف وسعي. وأركان الحج أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي. طواف العمرة يسمى بطواف العمرة وهو ركن فيها. طواف الحج له عند العلماء ثلاثة أسماء: يسمى بطواف الحج لأنه ركن الحج، ويسمى بطواف الإفاضة لقول جابر رضي الله عنه: ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فطاف. يسمى بطواف الإفاضة تمييزا عن أنواع الأطوفة الأخرى. ويسمى بطواف الزيارة، لما؟ لأن الحاج كان في مكة فخرج منها إلى منى يوم الثامن، ثم إلى عرفة يوم التاسع، ثم بات بالمزدلفة ليلة العاشر، فطال عهده بالبيت فزاره بعدما ابتعد عنه. وطواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج أسماء ثلاثة لطواف هو ركن في هذه العبادة. النوع الثاني: طواف واجب. والطواف الواجب نوعان: طواف واجب في النسك، وطواف واجب خارج النسك. الطواف الواجب في النسك هو طواف الوداع لغير أهل مكة ولغير المرأة الحائض والنفساء. ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي من منى يسافرون، ما ومنهم من يذهب إلى جنوبه إلى شرقه إلى شماله. فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، برواية أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، برواية ثالثة أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه كفف عن المرأة الحائض. فهذا الطواف هو طواف ماذا؟ الوداع. وطواف الوداع في هذا الحديث خاص بالحج دون العمرة. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر مفردات: عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون، وعمرة القضاء التي قاب المشركين عليها في العام القابل، وعمرة الجعرانة، ولم يطف بعد هذه العمر 3 طوافا للوداع. وعمرته 4 كانت مع حجته، فكان الطواف للوداع لأجل الحج. أنت يا أخي، أنت العمامة، كم اعتمر النبي من عمرة؟ 4 عمر. أولها متى كانت؟ قبل الهجرة. والثانية بعدما مات. إلا أنت نائم، والنائم لا بد أنه لا يستوعب. نجيب لك مخدة، ترى الكلام لك وأعنيك يا جارة، لا أرى أحدا ينعس إلا سأنبهه، لأن المقام مقام درس، ومن أراد النوم يتكل على الله ويذهب إلى سكنه ويكبر الوسادة ويعرض البطانية. هذا الطواف ما هو؟ طواف الوداع، قلنا خاص بماذا؟ بالحج. ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة لها وداع، وهذا قول مرجوح، فقول الجمهور الذي عليه الدليل ويوافقه التعليل أن هذا الحكم خاص بماذا؟ بالحج. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلة 14، دخل على صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، فوجدها حائضا، وكانت نوبتها أي ليلتها، فقال عليه الصلاة والسلام مؤنبا ومنبها، قال: عقرى حلقا. ليس معناه أنه يدعو عليها بأن تكون معقورة أو أن يطيح شعر رأسها، وإنما كلمة تأنيب وتنبيه، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك. ما معنى ثكلتك أمك؟ من هي الثكلة؟ هي التي فقدت جنينها. هل يدعو النبي على معاذ بأن تفقده أمه؟ أبدا. وهي كلمة أراد بها العرب التنبيه والتأنيب ولفت الانتباه. لا بد أن نعرف أساليب العرب لئلا نحمل الكلام على غير محمل. قال: عقرى حلقا، أحابستنا هي، دل على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام، وانحبس بحبسه المؤمنون خصوصا المهاجرون الأنصار. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مجلية له ومسلية له ومدافعة عن جارتها وبرتها، هؤلاء الضرائر رضي الله عنهن، قالت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. دلالة على أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. ألحقوا بالحائض من؟ النفس، لأنه أعظم من الحيض في مدته وجران دمه، والدم واحد، ويسقط عن النفساء أيضا طواف الوداع. من يسقط عنهم طواف الوداع أيضا؟ أهل مكة. كيف يوادعون وهم لن ينفروا وإنما هم جيران الحرم؟ إذن هذا طواف واجب في النسك. النوع الثاني طواف واجب خارج النسك، ما هو؟
تطوع واجب يا أخي؟ سبحان ربي. لا قف واقفا، أحسنت، لا فض فوق. الطواف الواجب خارج النسك هو طواف النذر، وليس النذر بالذاء وليس بالزاي، طواف النذر، لأن النذر عبادة. والله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومدح المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعوذ بالله من ذلك اليوم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر أن يطوف بالبيت وجب عليه أن يفي بنذره. في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، أوف بنذرك. إذن الطواف الواجب طواف النذر. ولهذا هذا الطواف للعلماء فيه أنواع من الكلام، وقد جاءت فيه قصة عجيبة. أن الخليفة العباسي في زمن عبد القادر بن صالح الجيلاني العالم الحنبلي المشهور الزاهد، نذر الخليفة أن يعبد الله عبادة لا يعبده في وقتها أحد، تكلف وتنطع وتشدد. فأفتاه علماء بغداد أن يكفر كفارة يمين، فأبى الشيخ الحنبلي عبد القادر، قال: لا، لأنه أراد أن يؤدب الخليفة فلا يتجاوز ويتعدى ويتوسع بالكلام. قال: لا، بل يذهب إلى مكة معتمرا، فإذا طاف لعمرته وسعى وقصر أفرغ له المطاف، فطاف بالبيت سبعة أشواط وحده، فيصدق عليه أنه عبد الله عبادة في وقت لم يعبده فيها أحد. من تأديب العالم للحاكم. النوع الثالث: طواف سنة، طواف مندوب مستحب، وهو نوعان أيضا: طواف مستحب في العلم في أثناء النسك، وطواف مستحب خارج النسك. الطواف المستحب في النسك طواف القدوم للقارن ومن والمفرد، فإن الطواف للقارن والمفرد أول ما يقدمان البيت هو في حقهما سنة ونافلة، تأسيا بسيدنا صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما قدم البيت طاف به سبعة أشواط. أي طواف هذا؟ هو الذي اصطلح العلماء فسموه طواف القدوم. النبي كان قارنا لأنه ساق الهدي، فالقارن والمفرد الطواف طواف القدوم في حقهما مستحب وسنة، ليس بركن ولا واجب ولا حرام. طيب المتمتع الطواف في حقه ماذا؟ طواف ركن، ركن العمرة. النوع الثاني: طواف مستحب خارج النسك، وهو طواف النافلة، وهو طواف النافلة. وطواف النافلة عبادة لله عظيمة، لا تصح هذه العبادة إلا بهذه البنية وبهذه الكعبة المعظمة المشرفة، لأن الله خص عبادة الطواف بها: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا البيت العتيق وهي الكعبة. ومن طاف بالبيت سبعة أشواط له عند الله أجر. ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعة أشواط، وفي رواية: من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، ما أسبوعا سبعة أيام، سبعة أشواط، كان كعد رقبة، أي أجره عند الله كعد رقبة. ومن هذا النوع أكثر أطوفة المسلمين: تحية البيت الطواف أي المسنون، لأن الطواف يتبعه صلاة. فإن دخل البيت ولم يرد أن يطوف لا يجد حتى يصلي ركعتين. كم ذكرنا من الأطوفة الآن؟ يا أخواني ذكرنا ستة، من يعيدها علينا؟ ذكرنا ستة أنواع من الأطوفة. يبدو أنكم تريدون أن تتغدوا وما عندي إلا غداء العلم. تفضل. لا الأخ أي ثلاثة، باقي ثلاثة. الأطوفة ستة، عدوا معي: طواف ركن في العمرة، وطواف ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، طواف واجب في النسك طواف الوداع، وطواف واجب خارج النسك وهو طواف النذر، طواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم، وطواف مستحب خارج النسك وهو طواف النافلة. النوع الرابع من أنواع الأطوفة طواف بدعة. النوع الخامس طواف شركي. بماذا نبدأ؟ طواف البدعة أن يطوف لله تقربا إلى الله بضريح سيد من السادات أو بمقام من المقامات، يطوف تقربا إلى الله، فهذا عبد الله عبادة لم يشرعها الله ولم يشرعها من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. نرى بعض الطائفين وترون بعض الطائفين بالمقامات والمزارات والعتبات والأضرحة، يقول أنا أنوي التقرب إلى الله بهذا الطواف بمقام سيدي فلان. نقول إن الله لم يشرع لك ذلك، لأن الله لم يشرع طوافا إلا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواني أحسنتم ما شاء الله، منتبهين. الله لم يشرع طوافا إلا ببيته العتيق، فمن طاف بأي مكان طوافا يتقرب به إلى الله فقد وقع في البدعة. أي بدعة؟ الذي نوه الله عنها بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله لم يأذن لنا أن نطوف إلا ببيته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، في ديننا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي تقرب إلى الله بطوافه بهذا المقام والضريح أو الجبل أو الحجر أو الشجر، عبادته مرفوضة وتقربه مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. إذن هو طواف بدعي. النوع السادس أو الثامن أحسنت، النوع الثامن في مجموع أنواع الأطوفة بأحكامها طواف شركي، أن يطوف بضريح أو بقبة أو بمقام أو بعتبة أو بمزار أو بحجر أو بجبل أو بشجر أو ببناء تقربا إلى صاحب هذا الضريح والمقام والمزار، وطاف به تقربا إليه، طاف شوطا واحدا أو ألف شوط تقربا إليه، فهذا شرك، لأنه صرف عبادة الطواف لمن؟ لغير الله، فوقع في الشرك. وما أكثر هؤلاء في بلدان المسلمين للأسف، يطوف بالمقام وبالضريح وبالحجرة وبالبنية وبالشجر يرجو نفعها أو يدفع ضرها، وهذا شرك، طواف شركي. بل والله لو طاف بالكعبة الكعبة التي أمر الله أن نطوف بها، لو طاف بها أحد يرجو بركة الكعبة، يرجو أن تشفي مريضه، يرجو أن ترد غائبه، يرجو أن تحقق سؤله، لكان مشركا بالكعبة مع الله، لأن الله قال في سورة كلكم يحفظها، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت، فهمنا؟ فلو طاف بالكعبة يرجو بركة الكعبة، يرجو أن تشفي مريضة، تمسح بها يرجو أنها تمنحه البركة وشفاء المرض وقضاء الحاجة، أشرك الكعبة مع الله. واضح يا أخواني؟ واضح؟ دلالة على أن أغلى ما تملكه أيها المسلم وأيها المؤمن هو عقيدتك، وهو دينك، وهو من عقد عليه قلبك تجاه ربك. إن أردت الفوز وأنا أردت النجاة، أو أردت الهلاك وأردت الردى. إذن هذه أنواع الأطوفة. والطواف يا أيها الإخوة بالبيت عبادة، فأجمع العلماء على أنه لا يصح للجنب أن يطوف بالبيت، ولو طاف الجنب ما صح طوافه. لما؟ لقول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والطواف بالبيت مقسم بالمسجد، وانعقد الإجماع من العلماء على أنه لا يصح للمرأة الحائض أن تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم في أمنا صفية رضي الله عنها: لما حاضت أحابستنا هي. لو كان الحائض يجوز لها أن تطوف بالبيت لقال فلتطوف. قال أحابستنا هي؟ قالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت. قال عليه الصلاة والسلام: فلتنفر. إذن فلا يجوز الطواف بالبيت لمن عليه جنابة. وفي طواف الوداع خففه الله عن المرأة الحائض والنفساء، لأنهم عليهم جنابة وتطول وبقاؤهم فيه مشقة، فرفع الله الحرج والعسر بما شرعه على نبيه صلى الله عليه وسلم من اليسر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما حكم الطواف لمن عليه حدث أصغر؟ جمهور العلماء على أن الطواف بالبيت لا بد له من الطهارة الصغرى مع الكبرى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الطواف بهذا البيت صلاة، إلا أنه أذن لكم فيه الكلام. طيب والأكل والشرب يجوز نشرب ونحن نطوف؟ نعم يجوز، يجوز تأكل أيضا، فهو صلاة أي في عبادته. أخذ العلماء، أخذ الجمهور على أنه اشترط له الطهارة الصغرى، وهذا هو القول الصحيح. لكن من جاءنا يستفتي: طفت العام، طفت أمس، طفت قبل كذا، وأثناء الطواف خرج مني ريح وأكملت طوافي، لا نجرؤ أن نقتل عليه طوافه، لكن أتانا إنسان الآن سأطوف بالبيت، هل يجوز أن أطوف وأنا محدث؟ نقول: لا، اذهب توضأ وطف بالبيت وأنت على وضوء. هذه أيها الإخوة جملة من الأحكام المتعلقة بالطواف بأنواعه وأحكامه، ناسب الكلام علي لأني رأيت أكثر الأسئلة الواردة علينا تتعلق بالطواف، فأحببت أن أوصله لكم هذا التأصيل، وإلى ما تيسر من الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. يقول: أنا طفت طواف الإفاضة الآن اليوم وسأخرج إلى جدة، هل وسأرجع من جدة بعمرة، هل علي طواف الوداع؟ لا، ليس عليك طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة آخر عهدك بالبيت لما خرجت، وذكرت أنك ستأتي إن شاء الله بعد مدة بعمرة، العمرة فيها طواف وبعدها تسافر، ولا حاجة للعمرة في طواف وداع في أظهر أقوال العلماء، والله أعلم. على السائل يقول: التقطت كثيب للأدعية بمنى، وجدته على الشارع وهو مفيد، فهل علي أن أعلنه؟ بارك الله فيكم. هذا الكثيب هل كتب عليه أنه وقف لله؟ إن كتب عليه أنه وقف لله فانتفع به، فإذا انتهى انتفاعك به فضعه في أحد مساجد الله. وإن كتب عليه أنه يوزع مجانا فخذه حلالا بلالا، وإن كتب عليه اسم صاحبه فضعه في مكانه. إذا ذكر عليه اسم صاحبه فضعه في مكانه. وأكثر كتب الأدعية مما يوزع مجانا والحمد لله على من؟ على الحجاج وعلى العمار. وضحت الأحكام الثلاثة؟ وضحت. إما أن يكون وقف فإذا انتفعت به ضعه في المساجد، وإما أن يكون هدية فخذه هنيئا مريئا، لا تأكله إنما أقرأه حتى ما يأكله إنسان. وإما أن يكون عليه اسم صاحبه فهذا لا يجوز أن تأخذه، ويعد من اللقطة، والله أعلم. الذي عنده سؤال يكتبه يا أخواني. سائل يقول: رميت الجمرات في اليوم الأخير في العاشرة صباحا، ماذا أفعل؟ إذا كنت رميت الجمار في اليوم الثاني عشر إن كنت متعجلا، أو في اليوم الثالث عشر إن كنت متأخرا قبل الزوال، بناء على فتيا أفتاك بها أحد أهل العلم الذين تثق في علمهم ودينهم، فرميت صحيح، ويتحمل هذا المفتي فتياه وأنت في ذمته. أما إذا رميت قبل الزوال بناء على عقلك ورغبتك وشهوتك، أو تقليدا لغيرك من الناس من أحدهم، فرميك غير صحيح، ويجب عليك أن تذبح عنه الآن فدية لتركك هذا الواجب، لأنك رميت رميا غير صحيح فلم يعتبر هذا الرمي. إذا نفرق بين حالتين: إن أفتاك به من تثق في علمه ودينه فهو يتحمل ذمته، واضح هذا؟ وإن فعلته من غير فتية وإنما هو لهواك تريد أن تسافر تقليدا لغيرك من العوام وعامة الحجاج، فيجب عليك أن تذبح شاة، لأنك لا تستطيع أن تعيد الرمي الآن، انتهى وقت الرمي. لو سألتنا بالأمس قلنا أعد الرمي كما أفتينا الإخوان بالأمس، أما الآن انتهى وقت الرمي بغروب شمس يومي الثالث عشر، والله أعلم. اشتريت قطعتين من القماش من أحد البائعين الجائلين، فجاءت الشرطة فهربوا ولم يأخذوا ثمنها، فماذا علي؟ أنت مخير بين أمرين: إما أن تتصدق بهاتين القطعتين من القماش لأحد فقراء الحرم، وإما أن تنظر قيمتهما وتتصدق بهما لنية صاحب هذا القماش، إذا كنت لا تستطيع أن تعرفه ولا تصل إليه. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. سائل يقول: أريد أن أعمل عمرة لوالدة المتوفية وأن أحرم من مسجد عائشة، هل يجوز أم لا؟ نعم، يجوز لك بعد الفراغ من الحج أن تعتمر لأمك أو لأبيك عمرة واحدة فقط عن واحد، وتحرم من مسجد عائشة بأن تلبس تغتسل في بيتك في مقر سكنك في مكة، ثم تتطيب في بدنك، ثم تلبس ملابس الإحرام سواء في سكنك أو تخرج إلى مسجد عائشة في التنعيم، وتقول لبيك عمرة عن أمي، وتأتي وتؤدي العمرة طوافا ثم سعيا ثم حلقا إن شئت أو تقصيرا، ولا تأتي بعمرة ثانية عن أبيك وثالثة عن جدك ورابعة عن جدتك وخامسة عن جارك، إنما عمرة واحدة، لأن النبي لم يأذن لعائشة إلا بعمرة واحدة، والله أعلم. سائل يقول: هل التعجل أسباب أم على التخير؟ التعجل في الحج جائز من غير سبب، ولو كان هناك من غير سبب. يجوز أن يتعجل الحاج في اليوم الثاني عشر لقول الله جل وعلا في آية البقرة: واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فرفع عنه الحرج والإثم ولم يذكر سبحانه سببا. وكان أكثر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متعجلون، كان أكثر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متعجلين ولم يذكروا أسبابا. فالتعجيل جائز ومباح، والأفضل منه ماذا؟ التأخير. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. المتأخر وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد أنه بات ليلة في منى، وزاد أنه رمى الجمار الثلاث يوم الثالث عشر، وزاد أنه صلى في منى صلاة إيش؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وزاد أنه ذكر الله في مدة مقامه في منى في النهار. إذن زاد أعمالا عديدة عدتها سبعة أو ثمانية عن هذا المتعجل. والنتيجة أن التعجيل جائز باختيار الإنسان ليس بربطه بالأسباب. ومن تعجل لا يلزم بأن يرمي للثاني عشر والثالث عشر. بعض الناس يرمي الصغرى سبعا للمتعجل وسبعا ليوم الثالث عشر، والوسطى سبعا لهذا وسبعا لليوم الثاني، والكبرى سبعا لهذا وسبعا ليوم الثاني. هذا غلط، إنما المتعجل فيه رمي اليوم الذي تعجل فيه، والله أعلم. هل على الحاج المتمتع بعد طواف الإفاضة سعي؟ نعم، الحاج المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، عليه طواف أول طواف العمرة، وطواف ثاني طواف الإفاضة، وعليه سعي أول لسعي العمرة، وسعي ثاني لسعي الإفاضة. ودليله ما روى الإمام البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين حلوا طوافا آخر بين الصفا والمروة. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى السعي الثاني الذي كان مع طواف الإفاضة، والله أعلم. نظرا لوجود شيخ واحد لبعثة كبيرة من الحجاج، وقد رمينا الجمرات يوم الثاني عشر والثالث عشر بعد صلاة الفجر، وكان الشيخ مترددا في قوله: وعندما حضرت واستمعت لحديثكم قمت أمس بالذهاب على الأقدام من مكة إلى منى ورميت الجمرات اليوم الرابع عشر. إيش اليوم الرابع عشر؟ قبل صلاة العصر عني وعن زوجتي، وبعد ذلك رميت الجمار اليوم الثاني عشر والثالث عشر. فهل فعلي صحيح؟ اليوم هذا ما في رمي، يوم الرابع عشر، ففعلك غير صحيح. وإن قصدت باليوم الرابع عشر رابع أيام العيد، لأن العيد هو يوم العاشر، والحادي عشر هو أيام التشريق يوم الثاني العيد، والثاني عشر ثالث أيام التشريق ثالث أيام العيد، ويوم غد الثالث عشر رابع أيام العيد. إن أردت به رابع أيام العيد ففعلك صحيح وليس عليك حرج. وما دام أن الشيخ المفتي كان مترددا لم يصح لكم أن ترموا قبل أن ترموا بعد صلاة الفجر، والله أعلم. هل وضع الشامبو الذي به رائحة أثناء الحلق للحج فيه شيء إذا كانت النية هي الحلق وليس التطيب؟ نعم، من وضع شامبو فيه رائحة متعمدا قبل أن يحل فقد وقع في المحظور، وقع في المحظور. واختلف العلماء هل عليه توبة فقط أم عليه مع التوبة الفدية. والأحوط والأبرأ أن يفدي بأن يطعم ستة مساكين من مساكين إيش؟ من مساكين مكة، أو يصوم ثلاثة أيام، والله أعلم. يقول: سأسافر الخميس القادم لبلادنا، ولكن سأذهب إلى مخطط الحمراء اليوم، فهل علي طواف الوداع قبل الذهاب أم قبل السفر؟ إنما طواف الوداع قبل السفر، وذهابك للمخطط الذي في منطقة في مكة ولو كان خارج الحرم لا يوجب عليك طواف الوداع لأنك لم تنفر، والنفر هو السفر، والله أعلم. سائل يقول: رجل يريد أن يحج أو يعتمر وله مال كافي، ولكنه اشترى بيتا وعنده مال ولكن يؤدي هذا القروض عن هذا البيت، هل يمكن أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة بعد وفاء ديونه؟ نعم، بعد وفاء ديونه نعم، إلا أن يعذره الدائنون أو تكون القروض مرتبة على راتبه كل شهر، فمن كانت ديونه مقصرة على الراتب شهريا يأتي يحج لأنها تستوفى هذه الديون من الراتب، والله أعلم. هل صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم خاص بطواف القدوم أو عام لكل طواف؟ الصحيح الذي عليه جماهير العلماء والذي هو مقتضى الأدلة أن صلاة الركعتين إثر الطواف تكون خلف كل طواف قدوم وطواف عمرة وطواف حج وطواف وداع وطواف نافلة، إلا طواف الشرك فلا يصح أن تصلي له ركعتين، سواء الشرك الأصغر في البدعة أو في الشرك الأكبر. إذن كل طواف يستحب أن يصلى بعده ركعتان، والركعتان تصلى في أي مكان في الحرم، ليس لازما أن تكون خلف مقام إبراهيم المعروف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي أن يصلي الركعتين فصلاهما في الزاهر في ذي طوى، وأم سلمة رضي الله عنها صلت الركعتين في الحزورة أقصى الجبال قبل أن يخرج من مكة، فكل الحرم موضع لصلاة ركعتي الطواف، والله أعلم. سائل يقول: امرأة حجت قارنة ولم تطف طواف القدوم لأنها كانت حائضة وأتمت الحج، هل عليها أن تأتي بطواف عوضا عن طواف القدوم؟ لا يا أخواني، لا يجب عليها ذلك، لأن طواف القدوم سنة عند قدوم الإنسان إلى مكة وليس هو سنة دائمة، سنة محلها متى؟ عند القدوم، كما أن ركعتي الفجر سنة محلها قبل الفجر لا يصليها بعد العصر، إذن هو سنة في محلها، والمرأة الحائض لا يجب عليها أن تقضي طواف القدوم لأن طواف القدوم ليس واجبا، والله أعلم. كثيرة هذه يا أخي، اتق الله، اتق الله ولا تفسنا. هذا سؤال من صفحتين وسنختصره، ذهبنا إلى عرفات وجلسنا في المخيمات فقلنا للشيخ: لماذا لا نذهب إلى جبل الرحمة؟ فقال: أتريد أن تأخذ الناس بهذا الجو الفظيع والشمس المحترقة وربنا يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ثم قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، فهذه المخيمات من نعم الله. فجلسنا إلى أن غابت الشمس. هل الحج صحيح؟ نعم حجكم صحيح، لا يلزم الذهاب إلى جبل إلال جبل عرفات، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما وقف عند الصخرات بجوار الجبل وحبل المشاة طريقها بين يديه قال: أيها الناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. لا يلزم الذهاب للجبل ويتعب من وراءه. علما بأننا لم نعرف هذا المكان من عرفات. نعم الأماكن المخيمات في عرفات كلها داخل عرفات، لأن الحكومة وفقها الله لا تسمح لأحد أن يبني مخيما خارج عرفات لئلا يظل الناس في الجلوس فيه. قل: نريد أن نصلي الظهر والعصر علما بأن إقلاع الطائرة في 11:30 والنصف صباحا، فماذا نفعل؟ هل نجمع بين الظهر والعصر؟ نعم، من أراد أن يسافر جاز له أن يجمع في الطائرة أو في المطار قبل ركوب الطائرة، يجمع الصلاتين الظهر والعصر قبل صعود الطاهرة، لكن لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها. فإن كان إقلاعكم ضحى قبل زوال الشمس فلا تصح الصلاة، وأنتم مخيرون، تصلونها في الطائرة جمعا وقصرا جاهز، أو تصلونها إذا وصلتم المطار في البلد الذي تقصدونه. فإذا وصل الإنسان بلده سيسافر من جدة إلى الرباط، نعم، سافر من جدة إلى القاهرة وهو يسكن في الرباط أو في القاهرة، إذا وصل المطار وهو داخل المدينة لا يجمع ولا يقصر، ويجوز له في أثناء في الطائرة أن يصلي الصلاة الرباعية قصرا وجمعا، تنتين تنتين، إن استطاع الوقوف وإلا صلى جالسا على كرسي الطائرة. والأمر الحمد لله في سعة وفي يسر، والله أعلم. وتعقد علي العمل أيام التشريق، وأجبرت على رمي الجمار قبل العاشرة صباحا، فهل علي في هذا شيء؟ نعم، تعقد العمل ليس عذرا بأن ترمي قبل وقت الرمي، لك أن ترمي بالليل إلى طلوع الفجر، لك أن تجمع رميا يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر فترميهما جميعا يوم الثاني عشر، فإن الرعاة عندهم عمل، ما عملهم؟ يرعون الإبل التي هي ركائب الحجاج. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الخمسة، أذن للرعاة أن يرموا يوم العقبة ثم يدعوا يوما ويرموا يوم الثاني عشر ليومين. إذن تعقد العمل وارتباطات العمل ليست عذرا بأن تتهاون بالعبادة. أما وقد انتهى وقت الرمي فالذي نفديك به أن تذبح شاة أو سبع بدنة في مكة فدية لترك الواجب، والله أعلم. سائل يقول طفت طواف الإفاضة وجلست بالمسجد الحرام أياما ولم أخرج إلى الخارج إلا الحمامات والمطاعم عند المسجد، وعندما سأسافر هل علي طواف الوداع؟ نعم، عليك أن تسافر طواف الوداع، وبقاؤك في الحرم هذه الأيام عبادة تسمى الاعتكاف، لأنك لم تخرج من الحرم إلا لحاجتك سواء في الوضوء والاغتسال أو في أكلك الطعام، يلزمك طوافا آخر للوداع قبل أن تسافر إلى بلدك، والله أعلم. يقول أدخلت يدي في جيب حقيبة الظهر ليخرج المظلة وكانت معطرة فمس العطر يدي وأنا غير متعمد، وهذا في يوم عرفة، ماذا علي؟ ليس عليك شيء، واغسل الطيب عن يدك والحمد لله، فإن لم تغسله أبقيته فلا شيء عليك لأنك لم تتعمد التطيب، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نأتي بها يا أخواني. سائل يقول تحركنا من المزدلفة الساعة الحادية عشرة ليلا ورمينا الجمرة الساعة الثانية عشرة والنصف، فهل علينا شيء علما بأنني أخذت بالرخصة؟ إذا كان معك ضعفة، معك زوجته، معك أولاده، أو الحملة فيها ضعفة، فيها كبار السن، فيها مرضى، فيها نساء، فليس عليكم شيء، يجوز أن ينفر القوي مع الحملة حتى لا يضيع. أما إذا كنت وحدك أو معك أولادك الذين ليسوا بضعفة ففعلك هذا غير صحيح، وكان الواجب عليك أن تبقى في المزدلفة إلى أن تصلي بها صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المغرس الطائي رضي الله عنه، من شهد صلاتنا هذه في جمع وهي صلاة الفجر ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، وأنت لم يؤذن لك، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل لمن؟ للنساء وللضعفة وللمرضى، والنساء قويات وضعيفات كلهن أذن لهن، سودة ضعيفة خبطة ثقيلة وأم سلمة شابة وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها والله لوددت أني كنت ممن دفعت ولكان هذا أحب إلي من مفروح به. إذا النساء كلهن ضعفة في الدفع، حتى القويات منهن حتى الشابات لئلا يحطمهم الناس. الشريعة متشوفة إلى منع الاختلاط وفصل المرأة عن الرجل حتى في العبادة، ولهذا تقدم النساء ليرموا قبل الرجال. أم سلمة قوية نشيطة عمرها 37 سنة تقدمت ورمت قبل صلاة الصبح، والله أعلم. أما أنت إذا كنت قويا وليس معك ضعفة فالذي أفتيك به أن تذبح شاة لتركك الواجب، تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، والله أعلم. يقول: صيام الأيام الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجعنا إذا لم نستطع الذبح، هل يمكن أن تكون الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق؟ الأيام الثلاثة لا بد أن تكون في أيام الحج، أي في حال أداء الحج، والحج ينتهي بماذا؟ بغروب شمس يوم أمس. ولهذا أفضل ما تكون الأيام الثلاثة التي تصام لمن لم يجد الهدي قبل عرفة، فإن لم يصمها قبل عرفة يصومها بعد العيد في أيام التشريق. أما وإنك لم تصمها بعد فنقول صم 10 أيام سواء ها هنا أو إذا رجعت إلى بلدك عن مجموع العشرة كلها، والله أعلم. نزلنا مكة يوم العيد بعد رمي الجمرات وحلقنا وطفنا وسعينا ولم نكمل حتى صلاة العشاء، فرجعنا إلى منى عند الساعة 11:30، فهل علينا شيء؟ إذا كنتم ما أكملتم السعي فأعيد السعي بعد طواف الوداع. سائل يقول: هل لبس الخاتم من محظورات الإحرام؟ إذا كان الخاتم من ذهب للرجال فهو من محظورات الإحرام وغير الإحرام، محظور دائما. أما لبس الخاتم فإنه مباح وهو سنة إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه ليختم به، ولا يجوز للرجال إلا أن يلبسوا خواتم الفضة أو الحديد، ولا علاقة للبس الخاتم بماذا؟ بالإحرام، لا للرجل ولا للمرأة، والله أعلم. هل النزول من طابق إلى طابق آخر في الطواف يخل بالموالاة؟ لا، بشرط أن يبدأ طوافه من الموضع الذي انتهى إليه في الدور الأعلى أو في الدور الأسفل، والنزول هربا من الزحام أو من الضيق فإنه لا يؤثر في طوافه في موالاته إذا بدأ من حيث انتهى، والله أعلم. يقول: وضعت منديلا على رأسي وأنا محرم خطأ مرة ثانية ونزعته بعد أن نبهني صديقي، فهل علي شيء؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت، ما دام أنه خطأ منك وغير تعمد فلا شيء عليك، والله أعلم. ثمة أسئلة أنزح عنها المكان أن أجيب على مثلها. ما تكرر من الأسئلة ما نعيد لأخواني. يقول: بعد سماع الإجابة على سؤالي أن طواف الإفاضة لا يجوز مع طواف الوداع، فالذي طاف الاثنين معا ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الطواف بنية الإفاضة، يعيد الطواف بنية الإفاضة، لأنه لا يصح في العبادة أن يجتمع فيها نيتان، فيعيد الطواف بنية طواف الإفاضة. إن كان جاهلا فأرجو أن الله جل وعلا يعفو عنه، والله أعلم. تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس بدقائق، ولكن سوف أسافر بعد يومين، فهل يجوز التعجل مع العلم أني كنت مرهقا ومتعبا جدا؟ حتى لو ما كنت مرهق وما كنت متعب يجوز لك أن تتعجل، ولا يجب عليك أن تسافر مباشرة، إنما التعجل هذا خاص برمي الجمرة يوم 12، ترميها قبل غروب الشمس، هذا هو التعجل. وطواف الوداع متى ما طفت، لأن الطواف ما متعلق به، التعجل متعلق بالسفر، طواف الوداع متعلق بالنفر. كان الناس ينفرون في كل وجه فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إذن الطواف طواف الوداع متعلق بماذا؟ بماذا؟ بالسفر وهو النفر. أما التعجل متعلق برمي الجمار قبل غروب شمس اليوم الثاني، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم ينتهي بماذا؟ ينتهي الساعة 12 ليلا، اليوم
سبحان الله.
متى ينتهي اليوم عندكم؟ الساعة 12 ليلا يأتي بعده 1 صباحا.
لا والله ما هو لا إلا غلط.
اليوم ينتهي عندنا في شريعتنا بغروب الشمس. بغروب الشمس. لكن التوقيت الغربي ينتهي 12 ليلا. إذا صمت ليش ما تصل الساعة 12؟ معلش إذا صمنا نصوم إلى غروب الشمس، ما نصوم إلى الساعة 12 ليلا. واضح يا أخواني؟ فلا تكيفوا توقيت الغربيين على عباداتنا، انتبهوا. والله أعلم. سائل يقول: هل على الحاج إذا وكل من يرمي عنه الجمرات من فدية؟ لا، إذا وكل وهو عاجز ليس عليه فدية، أما إذا وكل وهو غير عاجز وإنما مستهتر أو مستخف أو متعالي مترفعا يزحمه الناس فرميه غير صحيح، لأن توكيله غير صحيح وعليه الفدية لأن الرمي غير صحيح. التوكيل خاص بمن محتاج إليه من العجزة والضعفة والمرضى، والله أعلم. سائل يقول: يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة والنحر، هل يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره؟ نعم، لأن المنهي عنه أن يحلق لنفسه، المنهي عنه ماذا؟ أن يأخذ من شعره، أما أن يحلق لغيره وهو لم يتم وهو إنما رمى فقط فيجوز ذلك ولا إشكال عليه، والله أعلم. سائل يقول: أنا من صعيد مصر من الأقصر، ما يصلح هذا السؤال في تبليغ سلام، ما هو مناسب في هذا المكان. أعادك الله للأقصر سالما غانما مستقيما على دين الله وجميع المسلمين. يقول: ما هي الفترة التي يمكثها الحاج في مكة بعد طواف الوداع؟ العلماء اختلفوا في المدة التي يمكثها الحاج في مكة بعد طواف الوداع، وأوسع المذاهب فيها مذاهب الحنفية رحمهم الله، قالوا لو بقي في مكة سنة يجوز له ذلك، وقول جمهور العلماء أنه يبقى في مكة بقدر ما ينتظر الرفقة أو يحمل متاعه أو يشتري طعامه، وقدرناها بأن لا يزيد مدة مقامه عن يوم، فإن طاف للوداع الفجر فلا ينتظر أكثر من غروب الشمس، وإن طاف للوداع بعد الغروب فلا ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن انتظر فقد طال الفصل فيعيد طواف الوداع مرة أخرى، والله أعلم. هل توجد فدية عامة؟ ليس هناك فدية عامة، وإنما الفدية كلها خاصة على فعل محظور أو ترك واجب. إذا حججت أو اعتمرت عن الغير فمن أين أحرم إذا كان الذي أحج عنه من بلد آخر؟ الصحيح أنك تحرم من مكانك أنت، فإن كنت خارج المواقيت تحرم من الميقات الذي تمر عليه، وإن كنت في مكة تحرم من حيث يحرم أهل مكة، سواء بالحج من بيوتهم أو بالعمرة من الحل، والله أعلم. ما تعبتم يا أخوان؟ الأسئلة كثيرة. سائل يقول: أنا قمت من عرفة بالحافلة، وبعد المغرب توجهنا إلى المزدلفة ثم منى، وفي طريقنا إلى المزدلفة وقفت الحافلة على جانب الطريق، فنزلنا وصلى كل واحد منا لمفرده جامعا المغرب والعشاء، وجمعنا الحصى ولم نصلي في المسجد الحرام، ثم توجهنا إلى مزدلفة ثم إلى منى في الساعة الثانية فجرا، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل جائز، لكنكم أخطأتم بأن لم تصلوا صلاة المغرب والعشاء لما وقفتم جماعة، فإن كان المكان ضيقا فيصلي الناس جماعة بحسب عددهم بحسب العدد، وأحسنتم لما صليتم المغرب والعشاء في الطريق قبل أن يخرج وقت هاتين الصلاتين بمنتصف الليل، وذهابكم إلى عرفة إلى منى بعد الساعة الثانية فجرا حيث معكم هؤلاء الضعفاء جائز ولا شيء عليه، إنما الغلط جمعكم الحصى من المزدلفة أو من مكان نزولكم، هذا غلط، وهذه من أشهر أغلاط الحجاج في مزدلفة، أن أول ما ينزلون يعدون ويجمعون إيش؟ الحصى، كم يجمعون؟ 49 حصات يجمعون، 49، ومنهم من يجمع 70 يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تدرون لماذا؟ لأن الحصى في مكة قليلة، نادر الحصى، أليس كذلك؟ أكثر ما كثر ربي في مكة الحصى، ومع ذلك يحمله الناس معهم بمسافات طويلة. غلو وتجاوز وتشدد فيما لم تأتي به الشريعة، وما جاءت به الشريعة من الأحكام تساهلوا بها وضيعوها، أليس كذلك؟ هل جمع النبي الحصى من المزدلفة؟ لا يا أخوان. أول ما نزل المزدلفة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر بلالا فأذن قبل أن ينزل الناس من على رواحلهم، ثم أمره فأقام وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم رقد، ما جمع حصى ولا اشتغل بشيء منها حتى طلع الفجر، لأنه كان مجهد من أثر العبادة والدعاء والابتهال. فلما قام صلى الفجر في مكانه في أول وقتها، ثم ركب راحلته فأتى جبل قزح. إن جبل قزح هو المشعر الحرام، وزيل الجبل وبني مكانه المسجد، فوقف عنده مستقبلا القبلة رافعا يديه فحمد الله ووحده ودعاه وكبره وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. ثم حرك، لم يجمع حصاة. من اين رمى الحصى؟ من اين اخذ الحصى؟ اخذ 7 حصيات من عند الجمرات. ما الدليل؟ الدليل انه امر ابن عباس ان يلقط له الحصى، وابن عباس هو الذي بعثه النبي في ليلة المزدلفة مع ضعفة اهله. اذا لقط له الحصى من اين؟ من مقديشو. من اين لقطها؟ من بنا عند الجمرات. لقط له 7 حصيات كحصى الخلف، مقدار حبة الحمص إلى حبة البندقة، فوضعهن في يده يقللها يريها الناس، أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. أبت أمته إلا أن تغلو في دينها، رموا بالنعال، رموا بالشماسي، رموا بالحجارة الكبار، والرسول يقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. غلو في الدين لماذا؟ لأنهم جانبوا سنن المرسلين فهلكوا في دينهم. لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هلكنا. إذا لماذا نتعب أنفسنا نحمل الحصى من مكة ورأيتهم بالأمس وقبل أمس يحملون الحصى من المزدلفة؟ أكثر ما كثر الله في مكة الحصى، فأبشر لن ينفع الحصى مكة. واضح يا أخواني؟ إذا هذا معنى استشعار العبادة، في استشعار السنة في العبادة، وتفقهها وتعلمها وتعمل بها، والله أعلم. سائل يقول عند لبسي للإحرام نسيت السروال القصير ونزعته في طريقي إلى منى يوم 18. ما شاء الله، إذا بقيت لابسا سروالك مدة طويلة ما دام أنك ناسيا لا شيء عليك. رفع لأمتي الخطأ إيش؟ والنسيان وما استكره عليه، فلا شيء عليك والله أعلم. في اليوم 10 من ذي الحجة رميت وحلقت وطفت طواف الإفاضة وسعيت، وعندما رجعت إلى منى تأخرت فما وصلتها إلا في منتصف الليل. ماذا علي؟ لا شيء عليك، لأنك منشغل بعبادة وتأخرك لا يضرك، والله أعلم. سائل يقول طفت طواف الإفاضة، كل سؤال في السلام عليكم وأحبك في الله نرد عليه ردا عاما، عليكم السلام ورحمة الله جميعا وأحب الله من أحبنا فيه، لكن أذكر المقصود اختصارا. يقول طفت طواف الإفاضة وجلست يوما أو يومين ولم أخرج من المسجد إلا إلى قضاء حاجتي وإلى الأكل، فهل علي طواف الوداع؟ نعم عليك طواف الوداع، لأن اليومين اللذين بقيتهما في الحرم أنت فيهما معتكف، والله أعلم. ما حكم من دعا الله دعاء وهو ملتصق بالكعبة أو متعلق بأستارها، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. والأفضل أن لا يفعل هذا الفعل، لأن نبينا لم يفعله، وإنما ثبت عن بعض الصحابة كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه الدعاء عند الملتزم، والملتزم من الباب إلى الحجر الأسود، لأنه كالباب إلى بيت الله لإظهار الفاقة والحاجة. قال عمرو رضي الله عنه: هذا موضع سكب العبرات وإقالة العثرات من الله. فإذا تعلق بأستار الكعبة يدعو الله لا مانع، فعله مباح، لأن هذا ناشئ من شدة تعلقه بالله. قال عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن خطل: اقتلوا عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، أي أن أستار الكعبة لا تعيده. والأفضل أن يدعو ربه في أي مكان، لكن قلبه معلق برب الكعبة لا بالكعبة نفسها. أما من يلصق صدره بالكعبة يرجو بركتها، فهذا الذي وقع فيما يخشى منه من الشرك والبدعة، والله أعلم. يقول: قدمت للحج من بلدي عن نفسي راجيا من الله أن يغفر ذنبي، ثم توفي لي ابن محبب إلى قلبي، ثم توفي ابن عم لي محبب إلى قلبي وهو شيخي أيضا، فقررت أن أهدي الحج له، فهل أرجع كما ولتني أمي؟ إن كنت قد حججت عن نفسك صح أن تجعل حجك عمن؟ عن ابن عمك، بشرط أن تكون فعلت ذلك قبل الطواف، نويت الحج له قبل الطواف. وفي حديث ابن عباس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي، يقول: لبيك عن شبرمة. فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وإذا كان حجك اجتمع على أربعة شروط: كان حجك لله تبتغي به ثوابه، متأسيا مقتديا برسول الله، سالما حجك من الرفث، سالما حجك من الفسوق، فأبشر فإنك سترجع بحج كيوم ولدك أمك، أي ناقيا منقا مطهرا من الذنوب، سواء كان الحج عن نفسك أو الحج عن غيره، والله أعلم. سائل يقول: رميت وحلقت ثم وقع الجماع قبل الطواف، ما الذي يلزمني؟ هذا جامع زوجته قبل التحلل الثاني، قبل التحلل الأكبر، وعليه عند جمهور العلماء ثلاثة أشياء. الأول: عليه شاة يذبحها في مكة أو سبع بدنة وتقسم على فقراء مكة. ثانيا: عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم به، يحرم منه ويطوف طواف الإفاضة وهو محرما، لأنه أفسد إحرامه بهذا الجماع ولم يؤذن له بالتحلل الكامل. ثالثا: عليه التوبة إلى الله من وقوعه في هذا المحذور، والله أعلم. يقول: ماذا لو أنه جامع قبل التحلل الأول؟ إذا جامع قبل التحلل الأول بأن وقف بعرفة وبات بالمزدلفة، وجامع قبل أن يطوف وقبل أن يرمي وقبل أن يحلق أو يقصر، فقد وقع عليه ستة أشياء. ستة أشياء. الأول كم؟ ثلاثة، وهذا ستة. الأمر الأول: فسد حجه. ثانيا: يلزمه أن يمضي فيه، أن يكمله. ثالثا: عليه بدنة، ناقة أو بقرة. الشاة ما هي بدنة، الشاة سبع بدنة. عليه بدنة، ناقة أو بقرة، وعليه أن يحج من العام القادم قضاء لهذا الحج الذي أفسده. وإذا جاء يحج مع زوجته يفرق بينهما في الحج، لا يكون جميعا لئلا يلتمس الكهرب مرة أخرى. سادسا: عليه التوبة إلى الله جل وعلا، عليه التوبة إلى الله جل وعلا. هذا إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول. فإذا وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثالث، فيه ثلاثة: شاة
ويحرم من الميقات فيطوف إفاضة وهو محرم، والتوبة إلى الله والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للحاج المتمتع الذي لا يستطيع الهدي أن يصوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق إذا كان باقي في مكة؟ فأرجو أنه لا بأس، أو يصوم عشرة أيام في بلده والله أعلم. سائل يقول: أنا أعمل في مجازر المعيسر، فقام بعض الإخوة بقصر الصلاة وجمعها، فما حكم ذلك؟ أما القصر فإنه سنة، القصر سنة لأنكم حجاج، والحاج يقصر الصلاة في منى وفي المعيسر. أما الجمع بين الصلاتين فهذا خلاف السنة، لا يجمع بين الصلاتين، ولا يجمع بين الصلاتين للمسافر إلا إذا احتاج إلى ذلك. لما كان الأرفق بالواقفين بعرفة الجمع جمع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان الأيسر والأرفق بالمذنوبين بالمزدلفة الجمع جمعوا بين الصلاتين. أما نبينا فبقي في منى يوم الثامن، وفي منى يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يقصر الصلاة ولا يجمعها والله أعلم. وما جمع هؤلاء من صلاة فلا يعيدونها. سائلة تقول: أمي كانت حاجة معي، فلما كان يوم الثاني من أيام الرمي رميت عنها وهي لا تدري لأنها ضعيفة جدا ويتعبها المشي، فهل عليها شيء؟ مدام أنك أعلمتها بعد الرمي بأنك توكلت عنها ورميت عنها فأرجو أن يكون رميك عنها لا بأس به، وإلا فالجمهور يقول لا بد أن ينوي الموكل توكيل الموكل، لكن أرجو أن يتساءل بذلك والله أعلم. ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ تصوير ذوات الأرواح إن كان تصويرا بالنحت فهذا حرام بإجماع العلماء، النحت والتشكيل سواء ينحت في ثلج أو في خشب أو في حديد أو في برونز أو في نحاس حرام بالإجماع. وإن كان يصور باليد بالتشكيل أو بالأجهزة بالآلات فهذا جائز للحاجة كتصوير الجريمة، يصف الناس المجرم فيرسمه الراسم ليذيع بين الجهات الأمنية ليقبضوا عليه، أو كان للأوراق الثبوتية كالجواز والتابعية والرخصة وغير ذلك فهذا جائز، وإذا كان للذكرى فهذا حرام لما جاء في الصحيحين من حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس يوم القيامة المصورون، يقال انفقوا فيما صورتم الروح، ويكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد من باب التعجيز والتحسير. نأتي إلى ما بلي به الناس في الحرام، التصوير بكاميرات الجوالات الديجيتال، وهذا التصوير على نوعين: تصوير لمنفعة يصور درسا ينتفع منه في بلده ينفع به الناس يذيعه في الواتس وفي المواقع فهذا مأجور عليه صاحبه. ثانيا يصور صورا للذكرى، يصور نفسه وهو محرم، يصور نفسه وهو يقوم، يصور نفسه في الحرم، يصور نفسه عند الجمرات وهو يرمي، فهذا الفعل حرام، ونخشى أن يكون من ذرائع الرياء ليراه الناس فيمدحوه بأنه حج وبأنه أدى العبادة، فهو دائر بين كبيرة من كبائر الذنوب لأنه حرام وبين أنه رياء، والرياء من الشرك الأصغر، فإذا استولى على العمل صار شركا أكبر. واضح يا أخواني؟ فاحذروا مداخل الشيطان عليكم في هذا والله أعلم. ما حكم النوم في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعد النوم النوم في المسجد لا مانع منه أن ينام في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، إلا أن يمنع منه المنظمون ورجال الأمن في المسجد لئلا يضيق على المصلين وعلى المارين. والنوم في المسجد كان شأن الصحابة لما كانوا قليلي النفقة وذات اليد، فالنوم جائز والله أعلم. سائل يقول: اعتمرت وطفت بالبيت ولم أسعى لأني لا أعرف. وعندما علمت في اليوم الثاني فهل علي شيء؟ السعي لا بد أن يكون مرتبطا بالطواف. يقول الفقهاء كما عليه جمهور العلماء ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. أما إذا كان لا يعلم أو لشدة زحام ثم سعى بعدما طاف بيوم واحد أرجو أنه لا بأس عليه بدعوى بحكم أنه جاهل والله أعلم. سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم؟ كتب الآية غلط. ما تفسير قوله تعالى من يرد فيه بإلحاد نذقه؟ لا، الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كيف نعمل وما هو التفسير؟ غدا درس غدا قبل الصلاة في هذه الآية إن شاء الله، لأن الكلام عليها الآن يطول ويضيع الفرصة على بقية الأسئلة، والله أعلم. ذكرنا به يا أخانا. سائل يقول نريد أن نبيت بالمزدلفة ولم نقف بسبب عدم السماح بالوقوف بالحافلة، فتجاوزنا الموقف ومعنا نساء وكبار حتى وصلنا بنا قبل منتصف الليل، فماذا علينا؟ ليس عليكم شيء، لما لم يؤذن لكم لازدحام هذا المشعر فإنكم تبقون في طرفه، وقد مضيتم من مزدلفة بعد منتصف الليل ومعكم النساء والصغار فلا شيء عليكم، لأنه مأذون لكم بالدفع منها بعد هزيع من الليل، والله أعلم. سائل يقول توفي حاج في حنة منى وتسأل زوجته عن كيفية حساب العدة وقراءتها وهي الآن ما زالت في مكة المكرمة ومحظورات العدة. أما هذا الحاج وأمثاله ممن كتب الله وقدر لهم الموت سواء قبل الحج بحاجة الرافعة أو بالتدافع، ونسأل الله أن يتقبلهم في عباده الشهداء، ونسأل الله أن يتقبلهم في عباده الحجاج. وهذا الحاج الذي مات لا يكمل عنه حجه، لأنه انتهى التكليف وسيأتي يوم القيامة ملبيا إن كان ما زال محرما إن علم الله منه صدق النية. فإن رجلا وقصته راحلته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة، أي سقط من على راحلته فاندقت عنقه فمات، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما نصنع به؟ قال كفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبة ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يأتي يوم القيامة على رؤوس الناس وهم خائفون فزعون مضطربون، وهذا آن مطمئن يأتي على رؤوس الناس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. نسأل الله حسن خاتمة. وأما هذه المرأة التي مات زوجها في هذه الحادثة فإنها في حكم العدة تكمل حجها وتسافر وترجع إلى بلدها، والمرأة المعتدة التي في الحكم عليها أربعة أمور. الأمر الأول أن تلازم بيت زوجها إن كان له بيت، فإن لم يكن له بيت تنتقل إلى أهلها. ثانيا لا تتزوج حتى تنتهي العدة وهي أربعة أشهر وكم؟ عشر سنين؟ نعم، أربعة أشهر وعشرة. ثالثا تتجنب الطيب بجميع أنواعه، والطيب عند النساء طيبان، طيب في رائحته وطيب في لونه. طيب في رائحته المعروف العطورات ومنها الزعفران، والطيب في لونه الروج والحمرة والمكياج، هذه من الطيب. ولهذا نهيت المرأة أن تلبس ثوبا مسه ورق أو زعفران. الورق طيب بالأنف، والزعفران طيب بماذا؟ بالعين. الأمر الرابع أنها تتجنب ملابس الزينة والذهب، كل ما كان من الزينة تتجنبه، ذهبا أو ملابس زينة أو تسريحات زينة، وتلبس ثيابها المعتادة ولو كانت جديدة، ولو كانت هذه الثياب جديدة. وترجع مع القافلة ومع حملتها إلى بلدها وهي مأذونة في هذا الظرف الاضطراري بعدم المحرم، لأنه جاء بها زوجها محرمها ومات، قالوا يجوز أن ترجع مع الرفقة الآمنة، والله أعلم. ما تعبتم يا أخواني؟ حتى ما نضيل عليكم ما نتعب، نكتفي بهذه الأسئلة التي عندي، والبقية تحفظ لدرس غدا إن شاء الله. سائل يقول: رميت الجمار بعد المغرب اليوم الأول، ما حكم ذلك؟ هذا لا بأس به والفعل صحيح. سائل يقول: أنا حاج من تونس متمتع، وكنت من المتعجلين، وفي يوم الثالث عشر من ذي الحجة ذهبت إلى جدة ولم أقف بطواف الوداع، ثم رجعت إلى مكة، هل هذا صحيح؟ نعم، لا شيء عليك، لأنك لم تسافر بعد من مكة، وذهبت إلى جدة لغرضك وحاجاتك، فقبل أن تسافر إلى بلدك تطوف طواف الوداع. سائل يقول: عملت عمرة وقصصت بعضا من شعري، هذا ما أكثر ما يقع هذا السؤال، أديت العمرة وقصصت بعضا من شعري وبعدها قالوا لي لا تجوز العمرة وأنا لم أكن أعلم، فهل علي هدي؟ أولا، من قال لك إن العمرة لا تجوز هذا غالط وجاهل ولا يعلم بل عمرتك جائزة، لكن فعلك بأنك قصصت من جانب شعرك لا يكفي، لأن التقصير من جانب الشعر تقصير النسوان وليس تقصير الرجال. ما الواجب عليك الآن؟ أن تنزع ثيابك وتلبس ملابس الإحرام وتعم رأسك كله بالتقصير. تقول: هذا كان قبل الحج ثم أحرمت بالحج. نقول: لما فعلت هذا قبل الحج ثم أدخلت الحج عليه وأنت لم تتم بعد عمرتك أصبحت قارنا، لأنك أدخلت الحج على عمرة غير تامة، بقي فيها تعميم الرأس كله حلقا أو تقصيرا، فأصبحت في حكم القارن، والله أعلم. سائل يقول: متى ينتهي وقت الرمي في أيام التشريق؟ ينتهي وقت الرمي في أيام التشريق بطلوع الفجر من اليوم الثاني إلا يوم الثاني عشر للمتعجل، فإن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، ويوم الثالث عشر للمتأخر يوم الأمس ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر، فإنه ينتهي وقت الرمي. وغروب شمس يوم أمس انتهت أربع عبادات، غروب شمس يوم الثالث عشر انتهت فيه أربع عبادات: رمي الجمار، وانتهى فيه التكبير، وانتهى فيه ذبح الهدي والأضاحي، وانتهى فيه عبادة المكف والبقاء في ميناء، والله أعلم. قال: وما حجة الذين يفتون بجواز امتداد الرمي إلى الليل في كل يوم؟ نحن نفتي بهذا، حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: ارمي ولا حرج. وبهذا كان يفتي سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين وعامة المفتين على هذا، والله أعلم. مع أن مذهب أصحابنا الحنابلة أن الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس، لكن تركنا قولهم اتباعا لظاهر الدليل، والله أعلم. امرأة تقول: خوفا من نزول العذر طفت وسعيت أنا وزوجي يوم العيد، ورجعنا مشيا على الأقدام إلى منى، وقد أجهدنا التعب لعدم وجود المواصلات، فقبل دخول النفق الذي طوله 200 متر استرحنا ونمنا حتى الثالثة صباحا، ولم نصل إلى منى إلا الفجر، وبتنا اليوم الثاني والثالث، هل علينا شيء؟ ليس عليكم في هذا شيء والحمد لله. يقول سائل: جئت على رجلي من عرفة ولم أصلي الفجر في مزدلفة، ماذا علي؟ إلى الآن ما صليت الفجر؟ هذه والله مشكلة. صلاة الفجر لا يجب أن تؤخر عن وقتها يا أخواني، وإنما شرعت صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة تسهيلا للحجاج، ولو صلاها في عرفة صحت، لو صلاها في الطريق صحت، لكن أفضل للمزدلفة إلا أن يخرج الوقت، فيجب عليه وجوبا أن يصليها في وقته، وهذا الذي جاء إلى مزدلفة ولم يصلي الفجر في مزدلفة غلط، يجب عليه أن يصليها في وقتها. الصلاة أوجب من الحج، فكيف ببعض أفراد الحج وبعض واجباته؟ فأما أنه لم يصليها في المزدلفة وصلىها في مينا وقت الفجر فلا إشكال أدى الصلاة، لكن إذا كان لم يصليها البتة فهذا غلط. والله حدد الصلاة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا بوقت، والله أعلم. هذا السؤال هو السؤال الأخير، وأرجو من الإخوان أن لا يخرجونا، من عنده سؤال يمشي معي لا ناقف لي أجيب السائل، أم يمشي معي وسأجيبه حتى قبل أن أدخل إلى سيارتي. الذي عنده سؤال مضطر إليه، أما أنا أقف لا أقف يا أخواني. يقول إذا جاءت امرأة بالعمرة وأدت العمرة ولم تقصر، فما يترتب عليها؟ يترتب عليها أن عمرتها لم تتم بعد، لم تتم عمرتها بعد حتى تقصر، فها التقصير من واجبات العمرة، والواجب عليها إن كانت ما زالت لم تقصر أنها تقصر الآن، وإن كانت أبغض الحج عليها فصارت قارنة. فإن جامعها زوجها قبل أن تقصر فعليها ذبيحة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، وعليها التوبة إلى الله، وعليها إذا تعطرت أو تطيبت أو لبست النقاب أو القفازين عليها فدية إطعام مساكين في مكة، تطعم 30 مسكينا أو تصوم 18 يوما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.